أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك، أفضل بقعة على وجه الأرض وهو هذا المكان المبارك وأمام الكعبة المشرفة، نتذاكر بعض الأحكام الفقهية العملية. ولعلكم تذكرون أننا نتذاكر هذا من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد تكلمنا من قبل على باب الصلاة، وعرفنا أهمية الصلاة وأن الصلاة لها فضل عظيم، لأنها ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، وربنا سبحانه وتعالى رغب وحث فيها، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو علمنا ما في الصلاة من الأجر والثواب لقدمناها حتى على أكلنا وشرابنا ولباسنا، لأن الصلاة مهمة، وخاصة صلاة الجماعة في المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى ينادينا 5 مرات كل يوم. إذا ناداك من تحب فأنت تجيبه ولو كنت تعبان مريض، فكيف ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك وهو يناديك تعالوا للفلاح تعالوا للصلاة؟ ولذا لا يجوز للإنسان أن يتثاقل عن صلاة الجماعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نعد الذي لا يحضر صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ويقول: كانوا يأتون بالرجل بين 2 يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فالصلاة مهمة مهمة مهمة، عرفنا أهميتها لكثرة الأدلة من القرآن ومن السنة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الزكاة، وبينا أن الزكاة أيضا هي قرينة الصلاة، وأن الإنسان إذا أعطاه الله مالا يختبره بهذا المال، والاختبار في هذا المال إخراج الزكاة منه إخراج. ولذلك بين ربنا سبحانه وتعالى أهمية الزكاة وإخراجها من المال، لأنه يختبرك به. أيضا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا أخرج الزكاة كان له أجر من الله عز وجل. زكاة تطهير نماء لنفس الإنسان ولماله، وأيضا فيه ثواب عظيم، لكن لو لم يخرج الزكاة كانت عقوبة عليه. إذا كانت دراهم كانت تصفح له يوم القيامة ويكوى بها جبهته وجبينه مدة 50,000 سنة وهو يكوى بها، وإذا كانت غنم أو إبل أو بقر تعضه بأفواهها وتطأه بأظلافها حتى يقضى بين العباد 50,000 سنة وهي تفعل هذا الفعل، عقوبة عظيمة يا إخوان، عقوبة عظيمة. ولذا ينبغي للمسلم الذي أعطاه الله مالا أن يشكر الله بهذا المال ويخرج زكاته. والزكاة شيء يسير جدا، 100 ريال فيها 2.5 ريال، 1,000 ريال في 25 تخرج زكاته، ربع العشر. أيضا إذا أعطاك الله 40 من الغنم تخرج 1، إذا أعطاك الله 30 من البقر تخرج 1، شيء يسير. الزكاة شيء يسير، ولكن الذي يبخل بهذه الزكاة لا خير فيه. فالزكاة اختبار، وكل شيء في هذه الدنيا اختبار، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبعد ما انتهينا من الزكاة ورأينا الأحاديث والآيات التي ترغب فيها وتحث عليها، تكلمنا في آخر درس عن الصدقة، وأن الصدقة مستحبة وهي سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا أحاديث كثيرة في الصدقة. هذه الصدقة مستحبة، ليست واجبة، ليست واجبة، ولكن هي مستحبة وتكمل النقص الذي يكون في الزكاة. إذا كان في الزكاة نقص فإن هذه الصدقة تكمله. الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في هذه الصدقة، قال: ما من رجل يتصدق من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وأيضا كما ورد في أحاديث أخرى إنها تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الذين يتصدقون أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وبين أن الذي ينفق في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وبينا أيضا أنها في رمضان وأوقات الحاجة أفضل إخراجها في رمضان وفي أوقات الحاجة وفي الأماكن الفاضلة مثل الحرم المكي والحرم النبوي أيضا يزيد أجرها. لكن الإنسان يتصدق بما يزيد على نفقة أولاده، لا يتصدق إلا بما يزيد على نفقة أولاده، لأن نفقة أولاده أيضا صدقة. ثم في هذا الكتاب المبارك الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في آخر هذا الباب، باب الصدقة أو باب الزكاة، حكم الحلي المباح، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في زكاة الحلي المباح الذي تلبسه المرأة، الذي تلبسه المرأة ويبلغ نصابا، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة. وقد ذكرنا من قبل في أول باب الزكاة اختلاف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي المباح. أما الحلي المحرم الزكاة فيه، هذا باتفاق، في حلي مباح وحلي محرم. نعم، الحلي المحرم إذا كان فيه صورة ثعبان أو صورة فراشة هذا محرم حتى على المرأة، حتى على المرأة، المرأة يباح لها أن تتحلى بالذهب، لكن إذا كان فيه صورة فإنه يكون محرم وعليها الزكاة، تجب فيه الزكاة. لكن إذا كان ليس فيه صورة فإنه مباح. فهل إذا كان ليس فيه صورة هل فيه الزكاة أو ليس فيه زكاة؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا فيه على 5 أقوال. القول الذي ذكرناه من قبل وهو المشهور من مذاهب الأئمة 3، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، قالوا إن الحلي المباح الذي تلبسه المرأة لا زكاة فيه، لا زكاة فيه إلا إذا كان معد للنفقة، هي تشتري تريد أن تلبسه ولكن لا تلبسه، وإنما تضعه في الشنطة كلما احتاجت إلى نفقة تبيع منه. فإذا كان معد للنفقة أو أعد للأجرة تعطيه بأجرة النساء إذا في المناسبات، هذا فيه الزكاة عند أصحاب الإمام أحمد، لكن لا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي. أيضا فيه أيضا قول آخر، القول الأول ما هو؟ ما في زكاة، ما الحلي المباح ما في زكاة. القول الثاني فيه زكاة سنة واحدة، وهذا مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأيضا القول الثالث زكاته عاريته، الزكاة يعني تعيره امرأة فقيرة تعيرها تذهب به للمناسبة وترده عليها. أيضا أنه يبع القول الرابع أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية. والقول الخامس وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وأحد القولين في مذهب الشافعي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته الطويلة التي ذكرها. ومن أراد الاطلاع على أدلته والإجابة على أدلة المخالفين فيمكن أن ينظر فيها، فإن فيها فوائد وهي مهمة، وقد حاول أن يجمع كل الأدلة التي ذكرت في هذا ويناقشها مناقشة هادئة طيبة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وأما موضوعنا اليوم وهو موضوع من أهم الموضوعات وهو الصيام، هذه العبادات يا إخوان، العبادات كل العبادات هي أمور عملية. أنت تصلي لابد أن تعرف أحكام الصلاة، أنت تزكي لابد أن تعرف أحكام الزكاة، تصوم لابد أن تعرف هذا الصيام صحيح أو غير صحيح، ما هي فوائد الصيام. ولذا يجب على المسلم يا إخوان أن يتعلم أمور دينه، لابد أن يتعلم، واجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه. كما أنه إذا أراد أن يبني بيتا لا يعرف كيف يبني هذا البيت، ولا يستطيع أن يبنيه إلا إذا أتى بمهندسين يبنون بيته، فكذلك الدين أنت مسؤول عنه عند الله عز وجل، لابد أن تتعلم أمور دينك. ولذا المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب، يقول كتاب الصيام، كتاب الصيام. العلماء رحمهم الله ذكروا أن كلمة الكتاب للجنس، والباب للنوع، والفصل لمفردات المسائل. يعني مثلا يقولون كتاب الطهارة هذا جنس، كتاب الطهارة يذكرون كتاب الطهارة هذا جنس، لكن أنواعه يجعلونها أبواب، أنواع هذا الجنس. مثلا كتاب الطهارة جنس، فأنواعه يجعلون التي تتبعه يجعلونها أنواع، مثل باب المياه، باب الآنية، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض. وأيضا كتاب الصيام جنس، لأن ما سبقه في الصلاة والزكاة، وهذا هو الصيام. ولذا رتب العلماء رحمهم الله الفقه في باب العبادات على حسب حديث جبريل عليه السلام، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض ألفاظه فقدموا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. لكن العلماء رحمهم الله أول شيء ذكروا الصلاة ثم الزكاة ثم بعد ذلك الصيام ثم الحج، لكن قدموا قبلها كل شيء الطهارة، قدموا الطهارة قبل الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة إخوان شرط، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا بد الإنسان أن يتوضأ للصلاة، فشرط الصلاة هو الوضوء، ولا بد أن يسبغ الإنسان الوضوء ويهتم به ويعرف شروط الوضوء وأركان الوضوء وما هو الذي يبطل هذا الوضوء، لأنه أيضا مقدمة وسيلة. ولذا قدمت الطهارة قبل الصلاة لأنها شرط، وأيضا الطهارة مفتاح الصلاة، ولذا قدموها على الصلاة، وإلا لأدرجوها ضمن شروط الصلاة أي في أثناء كتاب الصلاة. لكن العلماء لما رأوا أنها مفتاح وأن الكلام عليها كثير قدموها على كتاب الصلاة. إذن الصيام، ما معنى كلمة الصيام؟ ما معنى كلمة الصيام في لغة العرب؟ لأننا نحن نعرف لغة العرب، وأيضا نعرف ماذا يقول العلماء في الصيام. هناك تعريف لغوي وتعريف شرعي. فمعنى الصيام في اللغة صام يصوم، معناه أمسك، أمسك. ومنه قوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقول إني نذرت للرحمن صوما. ما هو هذا الصوم الذي تريده؟ تقول فلن أكلم، فلن أكلم اليوم إنسيا. ولذلك قولها صوما أي إمساكا عن الكلام، بدليل قوله فإما ترين من البشر أحدا أي إذا رأيت أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. وأيضا العرب يقولون صامت عليه الأرض إذا أمسكته وأخفته، لكن نحن نريد التعريف الشرعي، التعريف الذي يتفق عليه أهل الشرع. ولذا المسلمون يا إخوان كلهم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، فالمسلمون في كل مكان أمة واحدة، دينهم الإسلام، قبلتهم هذه الكعبة المشرفة، دستورهم نظامهم القرآن الكريم، إلههم واحد ورسولهم واحد، فهم أمة واحدة لا يفرق بينهم أحد. الشيطان وجنود الشيطان يسعون للتفريق بين المسلمين، بل إن بعضهم أيضا بعض الجنود الشيطان نسأل الله العافية يريدون أن يفرقوا بين أهل الدين المتمسكين بالدين. تجد عندهم أحزاب، هذا حزب كذا وهذا حزب كذا، وكل هذا تفريق، وهذه سياسة شيطانية. وأول من اخترع هذه السياسة الإنجليز، كما قالوا فرق تسد. الإنسان إذا كان هو وأولاده مجتمعين لا أحد يستطيع أن يفرق بينهم. لو أن الدول الإسلامية كلها مجتمعة على كلمة واحدة لا يمكن أحد أن ينتصر عليهم، لكن يحاولون التفريق بين المسلمين، وإذا حاولوا التفريق بينهم لا يمكن أن تكون كلمة واحدة، لا يمكن أن يكون بينهم تآلف. وللأسف حتى إن بعض طلاب العلم المتمسكين الذين نرى فيهم خير متدينين بعضهم يكره بعض. لماذا تكره أخاك يا أخي؟ قال لا، لأنه من حزب آخر. بل إن بعضهم يبدع يقول هذا مبتدع وهذا خطأ. هذا خطأ يا إخوان، نحن إخوة، ولذلك يجب علينا أن نكون إخوة متآلفين متحابين. أرأيتم ربنا سبحانه وتعالى كيف امتن على الأوس والخزرج؟ تعرفون الأوس والخزرج من أكبر قبائل العرب، كانوا في المدينة وكان بينهم حروب متواصلة، وأسباب هذه الحروب اليهود، لأن اليهود جاء منهم أربع قبائل كانوا ينتظرون الرسول الذي يخرج في آخر الزمان ويتمنون أن يكون منهم. فهؤلاء اليهود قالوا العرب، هؤلاء العرب لابد أن نفرق بينهم ونشغلهم بالحروب حتى لا ينتصرون علينا، لو اجتمعوا طردونا من هذه الديار. ولذا اليهود صار بعضهم يحالف هذه القبيلة وبعضهم يحالف هذه القبيلة وأيضا يحارب معها، وإذا سجن أحد منهم فإنهم يفتدون. ولذا ربنا عاتبهم يقول يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فكانوا يشعلون الحروب بين الأوس والخزرج مدة طويلة. لكن لما جاء الإسلام وهداهم الله عز وجل بالإسلام امتن الله عليهم وقال كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. من هو الذي أنقذهم؟ الله أنقذهم بالإسلام. وأيضا امتن عليهم بشيء واحد، كانوا أعداء فامتن الله عليهم أنهم كانوا إخوة متحابين متآلفين. ولذا يوم من الأيام لما رأى أحد اليهود محبة بعضهم لبعض واحترام بعضهم لبعض أراد أن يشعل الفتنة بينهم، فجاء وتكلم بكلام قصائد تبين الحروب التي كانت عندهم في قديم الزمان، حتى أنهم أخذوا السلاح وأراد بعضهم أن يقاتلوا بعض، وجاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهداهم الله وتركوا هذا. وانظروا إلى اليهود، اليهود دائما هم الذين يشكلون الفتن نسأل الله العافية. فالمهم أيها الإخوة، ديننا دين الإسلام يوصينا بالتآلف والمحبة بين المسلمين، أعزة على الكافرين، أذلة للمؤمنين. كن ذليل محترم لأخيك المسلم، لكن أنت عزيز
عزيز، لأن الله سبحانه وتعالى بين العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فإذا تركت دينك المؤمنين، شوف المؤمنين، فإذا ترك المؤمنون دينهم أو تساهلوا في دينهم أو تركوا دينهم ليس لهم عزة. هؤلاء سبقونا بالكثرة، سبقونا أيضا بكثرة العدد، هم عددهم أيضا كثير، سبقونا بالمادة، عندهم شيء من المادة، لأن أعداء الإسلام وخاصة الكفار حينما تبدأ دولتهم يفكرون كيف يدافعون عن أنفسهم، فيبدأون أولا لأنهم خوافين يخافون، فيبدأون أولا بإعداد القوة حتى تكتمل القوة، ثم بعد ذلك ينظرون في الأمور الأخرى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. حتى أنت كل واحد منا يعد العدة ما استطاع من قوة، لأنه لا بد أن يكون هناك يوم من الأيام جهاد، فماذا أعددت لنفسك في هذه المدة؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا إن تصبروا وتتقوا، اثنين، تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لكن ما معنى تتقوا؟ تنفذون أوامر الله، تجتنبون نواهيه، لا يضركم كيدهم شيئا. المهم يا إخوان، نحن في الشرع نعرف الصيام في الشرع، ما هو، ما معنى الصيام في الشرع عند علماء الشريعة، عند فقهائنا رحمهم الله؟ يقولون: الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى، عبادة، عبادة لله عز وجل، أن تمسك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام، هذا هو الصيام، تمسك عبادة لله، ما تمسك لأجل علاج، ما تمسك لأجل أنك ما وجدت أكل، لا، إنما تمسك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولذا يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الحاق كلمة التعبد في التعريف لا بد منها، لأن بعض من الفقهاء يقولون دائما الإمساك عن المفطرات، وأيضا يقولون في الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة، ولكن هو يقترح صاحب هذا الكتاب رحمه الله أن يزاد كلمة التعبد حتى لا تكون الصلاة مجرد حركات أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة. ولذا الإنسان لماذا تترك الصيام؟ لماذا تترك الأكل؟ لماذا تترك الشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرني به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني به، وأريد الأجر من الله عز وجل. ولذا يجب على الإنسان إذا صلى يعرف أنها عبادة، ما تكون عادة، يعرف أنها عبادة لله عز وجل، فيها ذل وفيها خضوع لله عز وجل، وفيها أقوال وفيها أفعال وفيها تفكر وتدبر. بعض من الناس إذا دخل في الصلاة جاءه الشيطان وأشغله، لا يشغلك الشيطان، لأنك أمام ربك تخاطب ربك سبحانه وتعالى وتتكلم معه، فينبغي لك أن تحضر قلبك وكل جوارحك في هذه الصلاة المباركة. لكن هذا الصيام يا إخوان ما حكمه؟ ما حكمه؟ واجب، حكمه واجب، أن المسلم لا بد أن يصوم، ولذا مرتبته في الدين الإسلامي ركن من أركان الإسلام الخمسة. ما دام أن الصيام ركن فهو ذو أهمية عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي. متى فرض الصيام؟ متى فرض الصيام؟ فرض في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرض في السنة الثانية. ولذا صام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. هنيئا لك، لو سألنا واحد منا ولله الحمد كم رمضان صمت؟ يقول 20 15 30. هنيئا لنا، لكن هل صيامنا كما ينبغي، صيام صحيح، أو أن الإنسان يبطله ببعض الأمور أو ينقصه أيضا ببعض الأمور؟ لا بد للإنسان أن يعرف مبطلات الصيام ومنقصات الصيام التي تنقص الثواب والأجر. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات إجماعا. ولذا من لطف الله عز وجل ورحمته بعباده، ربنا يا إخوان رحيم، ربنا سبحانه وتعالى رحيم بنا. هل تعلمون أن من رحمة الله عز وجل أن أوصى آباء الآباء على الأولاد؟ هذا دليل الرحمة. يعني لو أتاك إنسان وقال لك أوصيك على أولادك، ارحم أولادك، رب أولادك على طاعة الله، تقول ما يحتاج، أنا أحب أولادي وأربيهم على طاعة الله وأعمل كذا. وربنا يوصينا على أولادنا، يوصيكم الله في أولادكم. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يوصي أولادنا فينا، يوصي أولادنا بنا، وهذا من رحمة سبحانه وتعالى. في أي سورة يوصي الأولاد بال؟ أيوة، في سورة الإسراء وأيضا في سورة الكهف. ربنا سبحانه وتعالى يوصي الأولاد بآبائهم. إذا بلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فيها قلب أف، لو فيها قلب أف لذكرها الله عز وجل. يعني الوالدين ما تقول له أي كلمة تغضبه، ما تقول أي كلمة تسيء إليه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعاء تدعو لهم. وأيضا لو سبك وشتمك تخفض له جناح الذل. ما هو جناح الذل من الغيظة، وإنما من الرحمة. أنت احترمته، ذكرت أنك عشت عنده في حضانة الأم وفي حضانة الأب كم سنة، أطول مدة في الحضانة لبني آدم. لكن الحيوانات تنتهي حضانتها بسرعة، تنتهي بسرعة وتذهب، وبعد مدة يفارق أمه وأباه، لكن أنت مع أمك وأبيك. ولذا الكفار الولد عندهم والبنت إذا بلغ ربما أنهم يفارقونه ويتركونه، اذهب ابحث عن عملك. لكن الولد في الإسلام والأب الغني ينفق على قريبه حتى يموت إذا كان غني. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل بيننا مودة ورحمة، حتى ربك سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك. يعني ربنا سبحانه وتعالى أوصانا على أنفسنا، لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله سبحانه وتعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فربنا سبحانه وتعالى بنا رحيم سبحانه وتعالى، أوصانا على أنفسنا، أوصانا على أولادنا، أوصى أولادنا علينا، وهذا من رحمة الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه فرض رمضان على التخيير، بداية رمضان، بداية الفرض، بداية الإيجاب كانت على التخيير في التدرج في التشريع ليكون أسهل في القبول، كما في تحريم الخمر وأنتم تعرفون هذا. ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى في بداية الصيام، الذي يستطيع، الذي يريد أن يصوم الشهر يصوم، الذي لا يريد أن يصوم يقدم كل يوم فدية طعام مسكين. لكن بعد ذلك لما تدربوا وعرفوا فضل الصيام وأجر الصيام وأهمية الصيام، ربنا سبحانه وتعالى نسخ التخيير، نسخ التخيير، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصومه. ولذا أوجب علينا في هذه الآية الصيام للمستطيع، لكن إذا كان الإنسان مريض أو إذا كان على سفر فعدة من أيام أخر. لكن من حكمة الله عز وجل من حكمة الله عز وجل أنه يختبر عباده في امتثال الأوامر. ربنا سبحانه وتعالى قد يسأل سائل: لماذا خلقني ربي في هذه الدنيا وبعد ذلك أموت؟ ما هي الفائدة؟ ربنا سبحانه وتعالى أخبرك أنه خلقك ليختبرك في هذه الدنيا، اختبار في هذه الدنيا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فربنا يقول: أنا اختبرتكم لأجل أعرف من هو الأحسن عمل. ولذا الناس أهل الجنة درجات وليسوا في درجة واحدة، فكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يتراءون المنازل الغرف مثل ما نتراءى النجم البعيد، يقولون ذاك منزل فلان مثل النجم البعيد في السماء. فالجنة درجات، كل ما كان الإنسان أحسن عمل وأكثر طاعة لله عز وجل فإنه تكون منزلته أعلى، لأن الجنة في السماء والنار في الأرض، نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا ليخبرنا بالتكاليف: يا عبادي، أنا خلقتكم في هذه الدنيا وأكلفكم تكاليف، فمن أطاع فله الجنة والجنة موجودة الآن، ومن عصى فله النار والنار موجودة الآن. فربنا سبحانه وتعالى قال هذه التكاليف، أرسل الرسل وأنزل الكتب. ربنا سبحانه وتعالى ما يمكن أن يعذب إلا بعد ما يبلغك، بلغك وأخبرك، أخبرك بالأوامر والنواهي. وخاصة هذه السنة، هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل الأمم أرسل الله إليها أفضل الرسل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليها أفضل الكتب وهو القرآن الكريم. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه ما فيه أمة إلا ويرسل رسول وأيضا ينزل عليهم كتاب، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. من امتثل الأوامر وابتعد عن النواهي هذا له الجنة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا قال: أنا ما تركتكم هكذا، إنما خلقتكم لحكمة، ما خلقتكم عبثا وما تركتكم هملا، وإنما لحكمة. وأيضا من فضل الله ورحمته أن أخبرنا أن كل واحد معه مخابرات، كل واحد مع اثنين من الملائكة، يعني ما هو سر، هذا ليس سر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: الملائكة يكتبون ما تقول وما تفعل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة ما ينامون ما يأكلون، وإنما دائما مستعد، قلت كلمة كتبوها، فعلت فعلا كتبوه، إذا ليس لك عذر ما دام أن الله كلفك بالأوامر والنواهي. وهؤلاء الملائكة معك، صليت في غرفة، صليت في بيتك، الملائكة معك كتبوها لصلاة باطلة، لأنه ما أتم الصلاة، ما جاء بالصلاة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ضربت أحد أو اعتديت على أحد، كتبوا اعتدى على فلان ابن فلان في مكان كذا وكذا، ضربه كف، أخذ ماله، سرق عمل، يعني الملائكة معك يحفظون ما تقول وما تفعل. فمن رحمة الله عز وجل أنه أخبرنا أن ملائكة معنا يراقبون، وأخبرنا بالتكاليف. فبعد ذلك إذا عصيت لا تلوم إلا نفسك، لا تلوم الله، لا تقول الله ما أرسل إلي رسول، الرسول محمد، هذه سنة موجودة بين أيدينا، ما تقول ما عندي خبر، هذا القرآن أمامك وأنت تسمعه في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وتقرأه في البيت. فليس لنا عذر يا إخوان، ليس لنا عذر في الجاهل. بعض من الناس يقول: أنا والله مشغول في تجارتي، أنا مشغول في عملي، أنا مزارع، أمي ما أعرف كيف الصحابة كانوا يرعون الغنم ويتعلمون العلم؟ كيف كان الصحابة يطلعون النخيل يطلعون النخل ويعملون فيه ويشتغلون ليل نهار وأيضا تعلموا العلم؟ لأنهم عرفوا يا إخوان، عرفوا حال هذه الدنيا. هذه الدنيا كل إنسان يعلم أنه مهما جمع الملايين من الأموال هل هي ترد الموت عنه؟ هل هي تمنع الموت؟ جمعت ملايين، جمعت جنود الدنيا، جمعت كل القوات، ما تمنع الموت عنك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال كلفتك بهذه التكاليف ولك أجل، لك أجل مسمى لا تتعداه. لو جاء ملك الموت يريد أن يقبض الروح تقول لو سمحت أعطني فرصة، أعطني فرصة 5 دقائق، أقول ما أستطيع، ما أستطيع، أين أنت؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه من فضله ورحمته أنه يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل الروح هنا، ما لم تصل الروح الحلقوم، فإن ربنا يقبل توبته. أو ما لم تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها كل الناس يقولون تبنى تبنى، ما ينفع، ما ينفع إلا قبل فوات الأوان. فالواجب علينا يا إخوان أن نتوب إلى الله. إذا كان الإنسان محسن يزداد إحسان ويشكر الله على أن وفقه لهذا العمل، وإن كان مسيئا يبدأ حياة جديدة في طاعة الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى نوع العبادات، نوع العبادات في التكليف لأجل يختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع، منها ما يمتثل ويوافق طبعه أو يمتثل ما به رضا الله عز وجل. ولذا إذا تأملنا العبادات، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، وجدنا أن بعضها فقط اختبار للبدن، بدني محض، بدني محض، وبعض العبادات مالي محض، وبعض العبادات مركب بين البدن وبين المال حتى يتبين الشحيح من الكريم. فربما يهون على بعض الناس أن يصلي 1000 ركعة، لكن لو قلت له ابذل 1000 ريال ما يبذل 1000 ريال. ربما يهون على بعض الناس أن يبذل 1000 ريال ولا يصلي ركعة. ولذا جاءت السنة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل الأوامر تعبدا لله ومن يمتثل تبعا لهواه. يعني مثلا هذه الصلاة المباركة التي وفقنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصلاة المباركة في هذا المكان 100,000 صلاة، الصلاة عبادة بدنية محضة، الصلاة عبادة بدنية محضة. وما يجب لها مما يحتاج الإنسان إلى المال كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان والثياب ليس داخلا في صلب العبادة. لكن الزكاة مالية محضة، مالية محضة، يعني أن الإنسان يخرج من المال الذي عنده، وما تحتاج إليه الزكاة من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق فهو تابع. وأيضا الحج مركب من مال وبدن، إلا أهل مكة قد لا يحتاجون إلى المال، لكن هذا شيء نادر أو قليل. الجهاد، الجهاد في سبيل الله مركب أيضا من المال والبدن، وربما يستقل بالمال وربما يستقل بالبدن. الجهاد يا إخوان من حيث التركيب أهم العبادات، من حيث التركيب، لأنه قد يكون بالمال فقط وقد يكون بالبدن فقط وقد يكون بهما. ولذا التكليف ينقسم من وجه آخر إلى كف عن المحبوبات وإلى بذل للمحبوبات، وهذا أيضا نوع من التكليف. يعني الإنسان مثلا الصائم ربنا يمنعه من جميع مشتهياته، يشتهي الأكل، يشتهي جماع الزوجة، يشتهي الشرب، لكن يتركها امتثالا لأمر الله عز وجل، طاعة لله عز وجل. فالصيام كف عن المحبوبات. ولذا إذا في الصيام صيام شهر كامل تمتنع عن محبوبات وهي حلال، إذن المحرمات تبتعد عنها من باب أولى. ولذا بعض من الناس إذا رأيته يشرب الدخان وقلت يا أخي هذا الدخان يضر بدنك، يضر مالك، يضر إخوانك، يضر ذريتك، يقول والله صادق. طيب لماذا تتركه في رمضان؟ تصوم من الفجر إلى المغرب، ما تستطيع أن تشرب الدخان، طاعة لله، اتركه بعد ذلك، اتركه بعد ذلك لا ليل ولا نهار، ما دام أنك ابتعدت عن المحبوب والحلال فابتعد عن المحرم، فالصيام اختبار في الكف عن المحبوبات. ولذا يجب على الإنسان يا إخوان أن يفكر لماذا منعني ربي من هذا الأمر. أيضا الصوم، الزكاة بذل للمحبوبات، الزكاة بذل المال، يحبه الإنسان يحب المال ولكنه يخرج الزكاة لأن المال محبوب إلى النفس، فلا يبذل المال المحبوب إلا الإنسان الذي يريد أحب منه وهو طاعة الله. وكذلك الكف عن المحبوبات، ربما يهون على المرء أن ينفق 1000 درهم ولا يصوم يوما واحدا أو بالعكس. ومن ثم استحسن بعض العلماء استحسانا مبنيا على اجتهاد، لكنه سيء حيث أفتى بعض الأمراء أن يصوم 2 شهرين متتابعين بدلا من عتق الرقبة في الجماع في نهار رمضان. يعني واحد من الأمراء الذين سأل العلماء قال ما رأيكم، أنا نسأل الله العافية جامعت في رمضان في نهار رمضان، وأنتم تعرفون أن الجماع في نهار رمضان عقوبته أعظم العقوبات فيه عتق رقبة، وإن لم يستطع يصوم 2 شهرين متتابعين. فلما سأل العلماء قالوا لو قلنا له اعتق رقبة عنده 100 الرقاب، لكن قالوا له تصوم 2 شهرين متتابعين، قال أنا ما استطعت في صيام يوم واحد فتلزموني بصيام 2 شهرين متتابعين. قالوا لو قلنا لك عتق رقبة، لو قلنا لك عتق رقبة فإن الرقاب عندك كثير، تعتق ما تشاء، يمكن تعتق 2 أو 3، لكن لازم تصوم 2 شهرين. لكن هذه الفتوى خطأ، بعض من العلماء يقولون إن هذه الفتوى خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخصص في هذه الآية لا أمير ولا كبير ولا صغير، لأن يا إخوان العبادات الناس كلهم سواسية. لماذا؟ لأنهم عند الله سواء، أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس يوم القيامة يخرجون من القبور كلهم عراة، الملك والرئيس والغني والفقير كلهم يخرجون من القبور عراة، إلى ربنا سبحانه وتعالى يخرجهم من القبور، ما في حذاء، ما في ساعات، ما في، وإنما عري. ولذا لما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون عراة قالت أم المؤمنين عائشة كيف ينظر الرجال إلى النساء، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأمر أهم، الناس مشغولون، بعضهم لا يهتم بالنظر إلى الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا اليوم العظيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالناس في هذا اليوم العظيم يخرجون عراة، لكن أهل الجنة يلبسون الحرير ويتزوجون الحور العين، وأما أهل النار نسأل الله العافية يلبسون أشياء أخرى كلها عذاب وتنكيل، نسأل الله العافية. ولذا نقول مثل هذا الاجتهاد هذا اجتهاد فاسد، لأنه مقابل للنص، ولأن المقصود بالكفارات يا إخوان التهذيب والتأديب وليس تعذيب الإنسان. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق عبدا فإن لله أن يعتق بكل عضو منه عضوا من النار فهو فكاك من النار. المهم عرفنا يا إخوان أن رمضان صامه الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة 2 من الهجرة، وصام الرسول عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. متى يجب علينا صيام الشهر؟ متى يجب علينا صيام رمضان؟ يجب صيام رمضان برؤية الهلال، برؤية الهلال. انظروا يا إخوان، أيضا هذا من رحمة الله عز وجل أن كل شيء واضح، كل شيء واضح للمسلمين، رؤية الهلال في السماء، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة، ليش الهلال هذا؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولذا التاريخ الشرعي هو التاريخ الهجري، التاريخ الشرعي هو التاريخ الهجري وليس التاريخ الميلادي، لأن التاريخ الميلادي فقط مبني على اجتهادات، أما هذا مبني على رؤية الهلال. إذا رأيت الهلال تصوم، وإذا رأيت الهلال هلال شوال تفطر. ولذا يقول المؤلف: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. ولذا يقول لا يريد أن بيان وجوب الصوم لأنه مما علم بالضرورة، ولكن يريد أنه يبين متى يجب، متى يجب صيام رمضان رؤية الهلال. إذا رأينا الهلال نصوم رمضان. ما هو الدليل؟ كل شيء إخوان عندنا لابد أن يكون بدليل. إذا أردت أن تقول حكما من الأحكام لابد أن تأخذ دليله من القرآن والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا. ولذا هذا الحديث وهذه الآية تبين أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب. لو قرر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ولكن لم يرى الهلال فإننا لا نصوم، لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس واضح وهو الرؤية. لكن في بعض العلماء المتأخرين في وقتنا الحاضر قالوا أنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية، وفسروا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. وقالوا إنه مأخوذ من التقدير وهو الحساب، لكن معنى الصحيح أن معنى اقدروا له فسره النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المراد به إكمال شعبان 30 يوما. لكن نحن نقول الصيام متى نبدأ الصيام؟ إذا رأينا الهلال، إذا رأينا الهلال. وكل بلد له رؤيته، فنحن إذا رأينا الهلال فنحن نصوم، أو إذا أتممنا شعبان 30 يوما، لأن الشهر الهلالي الهجري لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما، ولا يمكن أن ينقص عن 29 يوما، وليس مثل الشهور الميلادية التي بعضها 28 وبعضها 31 وبعضها 30. لا، هذا الشهر الهلالي الشرعي الهجري لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما، ولا يمكن أن ينقص عن 29 يوما. لكن بعض من العلماء قال هناك رأي آخر: إذا حال دون الهلال من منظر الهلال غيم أو قتر ماذا نفعل به؟ سيأتي البحث إن شاء الله. لكن إن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين، إن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين ماذا نفعل؟ هل نصوم وإلا ما نصوم ليلة الثلاثين؟ يعني إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وما رأينا الهلال بأن تكون خالية من الغيم والدخان والضباب ومن كل مانع يمنع الرؤية ليلة الثلاثين، فإننا نفطر لا نصوم، حتى وإن كان هل في الواقع. وفي هذه الحال لا يصومون إلا إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الأمر إذا حال دونه غيب أو حال دونه قتر غبار. المذهب عند الحنابلة أنه يجب صومه احتياطا، هذا ظاهر المذهب احتياطا. لكن ما معنى كلمة المذهب؟ ما معنى كلمة المذهب؟ فيه مذهب اصطلاحي، اصطلاحي لا شخصي. الإمام أحمد رحمه الله ليس عنه نص في وجوب صوم هذا اليوم، لكن الاصطلاح الأصحاب رضي الله عنهم قالوا إنه يجب صومه، أي وجوبا ظنيا احتياطيا. فهم يقولون ما دام أن فيه غيب فنحن نصومه احتياطا، لأن الوجوب هنا مبني على الاحتياط والظن لا على اليقين والقطع. هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، ولذلك بعضهم يقول نصوص أحمد تدل على الوجوب، واستدلوا بأحاديث وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى اقدروا له؟ هذا اختلف العلماء في كلمة اقدروا له، لكن بعض العلماء هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح: إذا رأيتم الهلال صوموا، إذا رأيتم الهلال أفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. يعني إذا كان هناك غيم أو كان هناك غبار تراب ما نرى الهلال، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اقدروا له. ما معنى اقدروا له؟ بعض من العلماء قالوا معنى اقدروا له يعني ضيقوه، ضيقوه، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من قدر له يعني ضاق رزقه، وبهذا فسره الحنابلة رحمهم الله، قالوا اقدروا له أي ضيقوا عليه. قال: ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي من ضيق عليه. قال: والتضييق أن يجعل شعبان 29 يوما، يعني ليلة 30 إذا كان هناك غبار أو قتر. الحنابلة يرون أنه أن الإنسان يصوم احتياطا. وأيضا فعل ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان ليلة 30 من شعبان وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائما، لأنهم يقولون يحتمل أن يكون الهلال هل، ولكن منعه هذا الشيء الحاجب فنصوم احتياطا. لكن آخرون من العلماء قالوا لا، إذا كان هناك أيضا غيم ليلة 30 وما رأيتم الهلال فلا تصومون، لا تصومون. طيب ماذا نقول في حديث ابن عمر؟ ماذا نقول في حديث ابن عمر؟ يقولون: إذا سلمنا ما قلتم فلماذا لا نقول القدر أن يجعل رمضان 29، فنجعل التضييق على رمضان لأنه لم يهل هلاله إلا إلى الآن، فليس له حق في الوجود فيبقى مضيقا عليه. ولكننا نقول الصواب أن المراد اقدروا له ما فسرته الأحاديث الأخرى. ما هي الأحاديث الأخرى؟ وهي إكمال شعبان 30 يوما إن كان الهلال لرمضان، وإكمال رمضان 30 يوما إن كان الهلال لشوال. أما الاحتياط إنما يكون فيه إذا كان الأصل وجوبه، أما إن كان الأصل عدمه فلا احتياط. ولذا ذكر عن الإمام أحمد وغيره أنه ليس بلازم، وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب، ولذلك لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط. لكن أثر ابن عمر هذا لا دليل فيه على الوجوب، لأن ابن عمر قد فعله على سبيل الاستحباب. إذن عندنا رأيين يا إخوان، قلنا لا نصوم رمضان إلا إذا رأينا الهلال، لكن إذا كان الهلال فيه غيم سحب أو فيه غبار فليلة 30 هل نصوم أو لا نصوم؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون نعم نصوم احتياطا، لأنه احتمال أن الهلال طلع. رأي آخر من آراء العلماء يقولون لا تصومون إذا حال دونه سحاب أو غبار أو ما إلى ذلك فإن الصيام حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وإن لم يكن يصوم صوما فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم رمضان. وأيضا استدلوا بحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما الذي علقه البخاري ووصل أصحاب السنن، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يوم يشك فيه لوجود الغيم والقتر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الآن الرسول حكم، فلماذا نأخذ بالاحتياط؟ رأي علماء الحنابلة في هذا ضعيف، لكن القول الراجح أنه إذا كان ليلة 30 غيم أو قتر غبار وما رأينا الهلال هل نصوم احتياطا؟ لأنه ربما طلع الهلال ولم نره، هذا رأي الحنابلة، لكن القول الراجح أنك لا تصومه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. أكملوا العدة 30 هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان 30 يوما حرم صوم يوم الشك. وأيضا استدلوا ببعض الأحاديث مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، فإن هذا من باب التنطع في العبادة. أيضا هناك قول ثالث أن صومه مستحب وليس بواجب، واستدلوا بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأيضا هناك قول رابع أن صومه مكروه ليس بحرام، ولعله لتعارض الأدلة عندهم. أيضا هناك قول خامس صومه مباح وليس بواجب، ولا مكروه ولا محرم ولا مستحب. والقول السابع العمل بعادة غالبة، فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص، وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل، فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصين فما فرمضان كامل، وإذا كان رجب وجماد الثانية ناقصين فشعبان كامل. أيضا القول السابع أن الناس تبع للإمام، فإن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. يعني عندنا سبعة أقوال، لكن ما هو القول الراجح الذي نريد أن نتفق عليه؟ القول الراجح أنه حرام إذا كان ليلة 30 من شعبان قتر ولم نرى الهلال فإنه يحرم الصيام، لأن الله أمرنا بالإكمال. ولذا بعض من العلماء قال إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإننا لا نخالفه، لكن القول الراجح من أقوال العلماء أن الإنسان إذا كان هناك شك وليس يقين ليلة 30 من شعبان فإنه يكمل كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخواني، في فائدة تفوت كثير من الإخوان. إذا سمعتم المؤذن، هل هناك أوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول. بعض من الإخوة إذا سمع المؤذن يشغل نفسه بالحديث مع الآخرين أو يأتي ويسألني. لا، إذا سمعت المؤذن قل مثل ما يقول، لأنه عبادة، توحيد، توحيد لله عز وجل. وإذا قلت اللهم أعني على ذكرك وشكرك وقلت الدعاء بعده يكون لك أجر إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.